لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها،
يأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختبي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقي الكبسي.
عباقرة الفكر والأدب أبو القاسم الشابي، الجزء الثالث. أبو القاسم الشابي اسم حاضر في قلوب الملايين من الذين عرفوا قيمته الأدبية وبعده النضالي وحبه الوطني. يعتبر أحد رواد الشعر العربي في العصر الحديث، ولقب بالشاعر الخضراء لولادته في تونس الخضراء المتميزة بجمال طبيعتها الخلابة. ويعتبر الشاب من أعظم الشخصيات في تونس والمغرب العربي، وهو الجسر الواصل بين الغرب والشرق.
أنا يا تونس الجميلة في لج الهوى، قد سبحت أي سباحة، شرعتي حبك العميق، وإني قد تذوقت مره وقراحة. لست أنصاع للواحي، ولو مت وقامت على شباب المناحة، لا أبالي وإن أريقت دمائي، فدماء العشاق دوما مباحة.
قال الشعر باكرا، حيث كانت أول قصائد يا حب عام 1923 في 15 من عمره، وقد كون لنفسه ثقافة عربية واسعة جمعت بين التراث العربي في أزهى عصوره وبين روائع الأدب الحديث في مصر والعراق وسوريا والمهجر. وزاد على ذلك بأن تمكن بمطالعاته الواسعة من استيعاب ما تنشره المطابع العربية عن آداب الغرب وحضارته، وكانت أول نشراته في الصفحة الأدبية التي كانت ترتبها جمعية النهضة كل اثنين سنة 1926.
موهبة الأدب لدى الشابي تغلبت على المحاماة، فمال إلى الأدب والشعر، واتصل بجماعة من الأدباء والمفكرين، وخاصة أدباء المهجر، حيث تأثر بهم كثيرا، وأصبح شديد الإعجاب بآدابهم، متخذا من الرومانسية أسلوبا في التعامل مع عديد من جوانب الحياة، إذ أخذ أبو القاسم الشابي ينظر إلى أن الشعر يجب أن يحمل نوعا من الفلسفة الإنسانية والتأملات العميقة في النفس والطبيعة وفي الحياة بوجه عام. وقد وجد الشاعر هذه العناصر في شعر الأدباء المهجريين، فبرزت مواهبه الشعرية وهو دون 20 من عمره، وبدأ يكتب في مجلة أبو اللو المصرية التي لفتت الانتباه إليه في منطقة المشرق العربي، وكان يتبنى فكرة الحركة الرومانسية الداعية إلى عودة الأديب لنفسه بدلا من أن يظل خارج نفسه، بمعنى استقلال الفرد بحرية وفكر وديمومة صلة صادقة بالحياة.
وكذلك كان يحب جبران محمة عظيمة، قرأ له مثلا الأجنحة المتكسرة، وقرأ له كذلك الأرواح المتبردة وتأثر عظيما. ولم أرى من الناس من تعمق في هذا، كانوا يخافون أن يقال أن الشابي قلد، لا، الشابي عرف وقرأ واستفاد.
وخرج علينا بفكرة يقظة الإحساس، حيث يقول:
فإذا تيقظ الإحساس في قلب الشاعر والفنان، كان له استقلاله الذاتي الذي يشعره بأنه قوة حية منتجة، عليه واجب السعي والعمل في سبيل كمال الإنسانية.
ويقول:
في أحضان الطبيعة تصفو النفس البشرية وتعود إلى شعورها الصحيح،
ويرى الشابي أن الشعر ما تسمعه في ضجة الريح وهدير البحار، وفي نسمة الوردة الحائرة يدمدم فوقها النحل ويرفرف حولها الفراش، وفي النغمة المفردة يرسلها الطائر في الفضاء الفسيح، كما يبعث رؤيته في شعره قائلا:
سوف أتلو على الطيور أناشيدي وأفضي لها بأشواق نفسي، فهي تدري معنى الحياة وتدري أن مجد النفوس يقظة حسي.
كما يقول عن الشعراء بأنهم أولئك الموهوبون الذين يسبقون عصورهم فيغنون أغاني الجمال وأعذب أناشيد القلب البشري لأجيال لم تخلق بعد، وهم أولئك الذين لا يصورون عادات العصر المتعثرة المتحولة بل عادات الحياة الخالدة. كما يروي في مذكراته رؤيته للشعر والشاعر قائلا: تسمع هذا الشاعر فإذا أنت أمام روح تسمو بنفسك إلى أفاق الحق والفن والجمال، وتسمع إلى آخر فترى أنك تسمع حديث ساذج لا يميزه عن أحاديث الناس العادية إلا رنة النغم وتواتر القوافي وجمال التعبير.
تأثر أبو القاسم الشابي بعدة عوامل كان لها انعكاسات على نفسيته وعلى أحاسيسه وعلى شعره وعلى حياته وعلى نهجه الفكري والثقافي، تمثلت فيما يلي:
حالته المادية، فقد كان الشابي من عائلة موسرة.
حالته الصحية، حيث كان يعاني من مرض بالقلب، ورغم ذلك لم يتقيد بنصائح الأطباء إضافة لنحول جسمه.
حالة وطنه، لوقوع تونس تحت الاحتلال الفرنسي عام 1881.
حالته الثقافية، فقد عاش الشابي في بيئات فكرية وثقافية متنوعة القديمة والأجنبية، ودرس على يد والده العلوم الدينية واللغة العربية، واستطاع الاطلاع على كثير من الآداب العربية وعلى أدب المهجر، ثم درس في الكليات المتخصصة وحفظ القرآن الكريم، وانتضم في تجمعات أدبية وفكرية، منها رئيسا للجنة الطلابية للإصلاح الزيتوني عام 1928، وجمعية الشبان المسلمين عام 1929، والنادي الأدبي بتوزر عام 1932.
موهبته، اكتسب الشابي ثقافة واسعة من خلال تنوع البيئات التي اتصل بها، وأتيحت له الفرصة في أن يكتب في عدة صحف ومجلات أهمها أبولو والنهضة، واطلع على الأدب القديم والأدب المعاصر وأدب المهجر والأدب الأجنبي، فاتسعت مداركه ونبغ في موهبة الشعر تحديدا.
وفاة والده بتاريخ 8 سبتمبر عام 1929، الذي كان له الأثر الكبير عليه.
زواجه غير الموفق، مرضاة لوالده، لكن هذا الزواج لم يبعث في نفسه حالة الاطمئنان والسعادة رغم إنجابه ولدين من هذا الزواج.
عبر الشابي عن كل ما يتعلق بحياته ووطنه وفكره في أشعار ذات مضامين إنسانية خاصة وعامة، توزعت بين كنه الوجود والكون والحياة والموت والطبيعة والإنسان والحب والمرأة والنضال، وتتمثل فيما يلي:
الوطنية. كان أبو القاسم الشابي مؤمنا بقضية بلاده السياسية للتحرر من الاستعمار، فاتخذ من الشعر وسيلة لحربه ضد المستعمر بالكلمة النضالية الثورية.
الطبيعة، فالشابي ينظر للطبيعة على أنها مصدر الإلهام، وينظر إليها بعاطفة رفيعة، فيتغنى بجمالها ويربطها بكل مكونات الحياة.
تزر في تركيبتها، في الواحة متاعها القديمة، في صحراءها الممتدة، في هدوءها، في سكينتها، في طبيعة ناسها، كانت كبيئة هي مصدر من مصادر الإلهام عند أبو القاسم الشابي. منطقة رأس العين لأنها قريبة من الشابية، ولأنها منبع المياه، ولأنه مكان يطل على المدينة ككل بواحاتها وبناءاتها والمدينة العتيقة نتاعها وما إلى ذلك.
المرأة التي ينظر الشاب لها من خلال ما تعنيه له من معاني العطف والحنان باعتبارها المثل الأعلى دون النظر إليها كجسد.
الألم، فقد كانت آلامه الشخصية المتعلقة بصحته أو آلامه النفسية الاجتماعية المتعلقة بوطنه وتخلف مجتمعه عن ركب الحضارة مبعثا لإيقاظ الحاسية الشعرية عنده. ومن هنا نجد أن شعر أبي القاسم الشابي يزخر بالآهات والآلاء.
الأمل والطموح رغم كل الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية ورغم كل الصراعات المحيطة بالشاب، إلا أنه كان يدعو للتأمل وحب الطبيعة والتغيير والطموح والتغلب على الصعاب، معبرا عن ذلك قائلا: إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر.
الغربة. وكان يعيش الشابي حالتين من الغربة، هما الغربة النفسية والجماعية نتيجة وضعه الصحي والأسري ونتيجة الحالة التي كان يعيشها في مجتمعه. إزاء ما يطرحه من أفكار ورؤى تجديدية تجد الرفض من العديد من المحافظين.
الغربة في المكان. إذ تنقل أبو القاسم الشابي كثيرا وبعيدا عن مسقط رأسه، فوالده كان كثير التنقل بين المدن والبلدات بحكم عمله كقاض. وينقل الشاب هذا الإحساس لنا في مذكراته فيقول: أشعر أنني غريب في هذا الوجود، وأنني ما أزداد يوما في العالم إلا وأزداد غربة بين أبناء الحياة وشعورا بمعاني هذه الغربة الأليمة، كما يعبر عن ذلك في شعره قائلا: وأود أن أحيا بفكرة شاعر فأرى الوجود يضيق عن أحلامي.
يذكر الشاعر العراقي المعروف فالح الحجية الشاعر الشابي في كتابه شعراء النهضة العربية فيقول:
شاعر وجداني، وهو بالرغم من صغر سنه شاعر مجيد مكثر، يمتاز شعره بالرومانسية، فهو صاحب لفظة سهلة قريبة من القلوب وعبارة بلاغية رائعة يصوغها بأسلوب أو قالب شعري جميل، فهو بطبيعته يرنو إلى النفس الإنسانية وخوالجها الفياضة من خلال توسيعه لدائرة الشعر وتوليد ومسايرة نفسيته الشبابية في شعر جميل وابتكار أفضل للمواضيع المختلفة، بحيث جاءت قصيدته ناضجة مؤثرة في النفس خارجة من قلب معني بها، ملهما إياها كل معاني التأثر النفسي بما حوله من حالة طبيعية، مستنتجا للنزعة الإنسانية العالية. لذا جاء شعره متأثرا بالعالمين النفسي والخارجي.
إن لغة الشابي رقيقة عذبة من عالم الواقع والطبيعة. لجأ الشابي إلى الطبيعة ووظفها أجمل توظيف في شعره، جعل الخيال لها ثوبا ونفسه الحزينة الفريحة الثائرة المؤججة لونا.
كتب الشابي في العديد من الاتجاهات الأدبية، وما ميزه هو اتجاهين مهمين وهما الاتجاه الرمزي والاتجاه الرومانسي، حتى أصبح من الرواد الأوائل للمدرسة الرومانسية وخير ممثل لها على الصعيد العربي.
اعتمد الشابي الشاعر الرومانسي الواقعي الاتجاه الرمزي أيضا، فأخذ العناصر الطبيعية تعابير وألوانا ليعبر عما يجول في نفسه، ووظف الأساطير كرمز ليقدم لنا ما يجول في فكره.
وكثيرا ما لجأ الشاب إلى الغاب لأنه غريب كئيب في وطنه، واللجوء إلى الطبيعة وإلى النفس الإنسانية إنما هي من مميزات الأدب الرومانسي، لكن شاعرنا لم يكن رومانسيا فقط بل كان واقعيا أيضا. قدم لنا الشاب فلسفته في الحياة بقوله: خذ الحياة كما جاءتك مبتسما، في كفها الغار أو في كفها العدم.
الشابي صوت فذ منفرد تتناغم في قراره أصوات تحكي حياة الشعر العربي قديمه وحديثه، وتصور طموح جيل الشابي وأجيال قبله إلى الشاعرية الحقة.
قيل عنه بأنه تحس بأنه شاعر كبير ولست تعرف إلى أي شيء ترد ذلك، وكثير من النقاد يقرون بأنه شاعر غير عادي وأن شاعريته فوق الوصف وأبعد مما قد تصل إليه مناهج تحليل النصوص المكتفية بالبنى الماثلة فيها،
وتكاد تأخذ أشعاره صفة أغاني الحياة في كونها ترددا أبديا بين الواقع والحلم، بين التاريخ والمطلق، بين دواعي المواطنة في لحظة تعسر مؤلمة ومرهقات الآدمية. من هذا الإيقاع العجيب استمدت فيض الشعر فيها، وبه استطاع صاحبها أن يسطع كالشمس فيحجب ما دونها.
قرأ الناس في تونس وفي الشرق شعره، رأوا أنه يكتب بأسلوب مغاير، بلغة أخرى، بكيمياء ألفاظ جديدة، الألفاظ معروفة ولكن التراكيب والإبداع مخالف.
للشعر لدى الشاب رسالة مقدسة، على الشاعر أن يؤديها في إخلاص وصدق، وأن يذيعها كما نزلت عليه رفيعة طاهرة تمثل فيها نقاء الوجود وجمال الحياة. وما هذه المهمة أو الرسالة سوى إنارة للطريق للبشرية وقيادتها نحو المثل الأعلى في الحياة، حتى يسمو أبناؤها عن شوائب الأرض، ويرتاح من عناء الدهر، ويرتفع إلى عالم روحي يشاطرهم ما يختلج في نفوسهم من نبضات حية وأحاسيس صادقة. فيرى أن الشعراء أنبياء يرتفعون بأرواحهم إلى أفاق فسيحة أرحب وأسمى من سماء البيئة المحدودة، متغزلين بدنيا رائعة لم تخلقها الحياة إلا في أعماق قلوبهم الملأى ببهاء الكون ومثل الحياة العليا. وهم أولئك الموهوبون الذين يسبقون عصورهم فيغنون أشهر أغاني الجمال وأعذب أناشيد القلب البشري لأجيال لم تخلق بعد. وهم أولئك الذين لا يصورون عادات العصر المتغيرة المتحولة بل عادات الحياة الخالدة على الدهر، ولا يصفون أحاديث الوعاظ والمتكلمين والمتفلسفين بل أحاديث نفس الإنسان التائهة في بيداء الزمان، ولا يعلنون أسرار الفصول والمجالس بل أسرار الأزل والأبد.
ولو عدنا إلى ديوان الشابي لوجدنا أن الشعر عنده وما تسمعه وتبصره في ضجة الريح وهدير البحار وفي نسمة الوردة الحائرة، يدمدم فوقها النحل ويرفرف حولها الفراش، وفي النغمة المفردة يرسلها في الفضاء الفسيح، وفي وسوسة الجدول الحالب المترنم بين الحقول، وفي دمدمة النهر الهادر المتدفق نحو البحار، وفي مطلع الشمس وخفوق النجم، وفي كل ما تراه وتسمعه وتكرهه وتحبه وتألفه وتخشاه.
وهو عنده تعبير وتصوير لهذه الحياة التي تمر حواليك مغنية ضحكة لاهية، أو مقطبة واجمة باكية، أو وادعة حالمة راضية، أو مجدفة دائرة ساخطة، وتعبير عن تلك الصور أو هذه الآثار بأسلوب فني جميل ملؤه القوة والحياة. فلنصغي إلى الشاب وهو يخاطب شعرا.
يا شعر أنت فم الشعور وصرخة الروح الكئيب، يا شعر أنت صدى نحيب القلب والصب الغريب، يا شعر أنت مدامع علقت بأهداب الحياة، يا شعر أنت دم تفجر من كلوم الكائنات.
يا شعر يا وحي الوجود الحي يا لغة الملائك، غرد فأيامي أنا تبكي على إيقاع نايك. يا شعر هل خلق المنون بلا شعور كالجماد، لا رعشة تعر يديه إذا تملقه الفؤاد، فيك انطوت نفسي وفيك نفخت كل مشاعري، فاصدع على قمم الحياة بلوعتي يا طائري.
كان الشابي مسبوقا من الشعراء الشباب الذين كانوا يسعون إلى البعث والتجديد في الأدب والحياة، بل ربما كان في ثورته ودعوته للتطوير صدى لأصوات هؤلاء الذين سبقوه أو عصروه. ولكنه لم يلبث أن سمع عليهم بحكم عبقرية فذة لا شك، وبحكم مطالعاته المستمرة في الأدب العربي والأدب الغربي، مما سقل شاعريته وهذب قريحته وارتفع بروحه درجات عليا في سماء الفن الأصيل.
كلنا أحببنا الشابي لأنه شاعر متمرد، لأنه شاعر رافض، لكن الرفض والتمرد في اعتقادي لا يبدوان فقط في المضامين تاع الشابي. لغة الشابي لغة قد رفضت الخطاب الشعري السائد في ذلك العصر، وكتب بلغة جديدة، لغة لم تكن معهودة في شعرنا التونسي على الأقل.
ولا شك أن الشابي في نشأته الأولى وقبل أن يتأثر بالعوامل الخارجية كان قد تتبع حركة التجديد التي عاصرته في تونس، وشارك فيها متأثرا بمبادئها ثم مؤثرا فيها، وهي الحركة التي قاربت بين الأدب والشعب وطرق شعراؤها موضوعات في الاجتماع والسياسة والوطنية عامة.
والحقيقة أن الشابية لم يتأثر بشعراء المهجر أو غيرهم من دعاة التجديد في بناء قصيدته، وإنما تأثر في ذلك بنفسه وحدها، يسير مع خواطرها وأحاسيسها حتى يستنفذها، لا يهتدي في ذلك بغير فطرته السليمة وشاعريته المتقدة والحاجة الملحة إلى استنزاف قلبه ووجدانه.
وفي إحدى الموشحات يقول متحدثا عن البحر: في سكون الليل لما تنثني يقظة الإنسان من خلف الحجاب، يصرح الغاب أنا العزم الذي أنبتته الشمس من قلب التراب، غير أن البحر يبقى ساكنا قائلا في نفسه العزم لي.
إن تجربة الشابي ممتعة مطربة تقوم على شعرية المجاز والترميز وبلاغة الصدق ورقة المشاعر، وحسبه بذلك أن يكون شاعرا لا خطيبا واعظا ولا سياسيا خائضا في شؤون السياسة والسياسيين.
وإذا ما حولنا المقاربة في تتبع تجربة الشابي من ناحية أسلوبية فإننا نجدها تحتوي على ما يلي:
إطلاقية الخطاب، طغاة العالم، الشعب، المخلصون،
التشبيه كطيف النسيم كنور الضحى،
المعجم الطبيعي، الرياح، الكائنات، النسيم،
التمرد على البيئة التقليدية، رفض الوقوف على الأطلال،
تنويع حروف الروي كما في قصيدة إلى طغاة العالم،
استخدام الإيقاع الحماسي كبحر المتقارب، فعول تناسب حروف الروي مع حال الشاعر والشعب، هاء التنهد والتحسر وحاء النواح والجرح،
الأصوات القوية، الدمدمة، القصف، العزف تناسب البعد الحماسي وتولد الموسيقى الداخلية،
تناسب الملفوظ النفسي والمقول الشعري مثل البكاء والشوق،
الانزياح إلى التلميح دون التصريح كتوظيف الرموز دون التسمية المباشرة،
تجنب الأسلوب الخطابي والسياسي المباشر،
هيمنة الوظيفة الجمالية على الوظيفة التسجيلية التوثيقية للشعر، الإبداع أولا
والإبلاغ ثانيا. لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها،
يأخذنا للبحث عنها عبقها. عباقرة الفكر والأدب،
عباقرة الفكر والأدب،
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختبي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقية الكبسي.